من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حوار مستمر مع شيخنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حول قضية الإلحاد في برنامجكم برنامج معالم. حياكم الله شيخ محمد. بلغ من الحديث قضية الشر أو مشكلة الشر كما يسمونها التي يطرحها الملحدون في وجه المؤمنين باعتبارها في ظنهم برهانا من براهين الإلحاد أو إنكار وجود الله عز وجل، وأفدتم حفظكم الله أن هذه الشبهة يمكن أن يجاب عليها من عدة جهات. ذكرت منها الجهة الأولى وهي أن المنطقة لا يقتضي من وجود الشر عدم وجود الخالق، إنما هو إرادة على بعض صفاته وليس على أصل وجوده. وذكرتم أيضا أن هذا الشر وجوده من آيات وجود الإرادة الحرة للإنسان، وذكرتم كذلك أن هذا الشر به يعرف الخير، وذكرتم أنه إذا كان الشر في ظنهم ينفي وجود الخالق فلماذا لا يقولون أن الخير يثبت وجود الخالق، فهذا مقارن لهذا وقسيم له. لدي أيضا بعض النصوص والتفصيلات المتعلقة بموضوع الشر، لكن أسمع منكم أولا تعليقكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا جوابا خامسا وهو أن الشر لا يخلو من خير وقد لا يكتشفه الإنسان، وأنت لا تعلم ما يؤدي إليه، ولذلك كثير من الأمور ظواهرها شر في البداية ثم تكون خيرا
مآلها
في النهاية. يوسف عليه السلام قصته من بدأ بأولها فقط عندما أخذه إخوته ورموه في الجب ونزعوا عنه ملابسه، وجاء قوم وأخرجوه وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ووضع في السجن، وأن هذا شرا لكن هو في الحقيقة خير،
تكشف عن خير عظيم،
تكشف عن خير عظيم. ولذلك يقول أحد العلماء: لا تكره المكروه عند حلوله، إن الحوادث لم تزل متباينة، كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة.
سبحانه وتعالى. ذكرنا أيضا شيئا خامسا أفدتم به أو سادسا،
نعم،
وهو أن مشكلة الشر أصلا هي معضلة في حق الملحد، لأن إيمانه بوجود خير أو شر يقتضي إيمانه ب وجود الله عز وجل، إذ كيف يعرف الخير من الشر بدون غريزة أو فطرة. هنا ملاحظة شيخنا يقول صاحبها: إن قدرة الله إنما تتعلق بالممكن منطقا، أما غير الممكن منطقا فهو عدم، ولذلك لا تتعلق به قدرة الخالق. ومن هذا سؤال الملاحدة المعتاد: هل يقدر الله على خلق صخرة يعجز عن حملها؟ والجواب أن الصخرة التي يعجز الله عن حملها لا وجود لها أصلا فهي عدم، والقدرة لا تتعلق بالعدم. ونزل هذا على موضوعنا.
هو ليس عدما فقط بل عدم مستحيل.
مستحيل.
والفرق بين العدم الشيء المعدوم الذي يمكن أن يقع، هذا التعلق به القدرة.
جميل.
لكن الشيء المستحيل أصلا لا تتعلق به القدرة.
جيد.
وهذا السؤال كان قديما، الفلاسفة هذو الملحدون فقط حوروه في الصخرة، لكن القدماء كانوا يقولون: هل يقدر على أن يخلق إلها مثله؟ وهذا مستحيل، كيف يكون إلهان معا؟ العقل يمنع وجود إلهين.
فالسؤال فيه مغالطة.
إيه نعم.
هو يقول الآن نفس الشيء هنا يقال في مشكلة الشر: فالكون الذي لا شر فيه كون غير منطقي،
غير منطقي،
وهو في حكم العدم، فلا يقال بانتفاء قدرة الله لمجرد وجود الشر.
نعم، يمكن هذا.
طيب، هنا وجه ذكره ابن تيمية شيخ الإسلام في مسألة الشر تتعلق بأن وجود الشر في هذا الكون لا يعني أنه منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يرد إشكال أصلا. يقول رحمه الله: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلا له كما يفعلها العبد وتقوم به، ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره.
لا، هم ما قالوا إنها صفات، هذا في حق من يزعمها صفات، وهم الذين يرون وحدة الوجود،
يزعم أن الكذب والظلم
أن لا يفرق بين الخلق والفعل.
أه.
فالله خالق كل شيء بما في ذلك هذه الأفعال، لكن هذه الأفعال هي أفعال لمن فعلها، فالله هو الذي فعل الخلق، هو الذي أنزل المطر، هو الذي بعث الرسل، هو الذي أخرج الأرزاق. لكن هذه الأفعال الكذب والزنا والخيانة والسرقة والخسائس فعلها من فعلها من المخلوقين، وليست من فعل الله، هي من خلق الله لكن ليست من فعل الله. وهنا لا بد من التمييز بين الفعل والخلق، وهذا يردنا إلى قضية القدر، لأن أفعال المخلوقين هي من خلق الله ولكنها فعل للمخلوق، ولذلك الثواب والعقاب يرتبان على الفعل لا على الخلق.
جميل.
فالمخلوق هو الذي يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها لأنه الذي فعله. فأنت صليت تثاب على صلاتك، وهذا الكافر شرب الخمرة فيعاقب على شربه لأن الخبائث هو الذي فعلها، والطيبات أنت الذي فعلتها. فلا، هي جميعا من خلق الله. ولذلك فأفعال العباد بالنسبة لإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته تنقسم إلى أربعة أقسام، لأن لله نوعين من أنواع الإرادة: المشيئة التي هي الإرادة التكوينية، والأمر الذي هو الإرادة الشرعية. فما تعلقت به الإرادتان معا كالأعمال الصالحة من المؤمنين
أرادها الله وشرعها،
أرادها مشيئة وشرعها. والقسم الثاني ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين
كالمعصية
من المعصومين مثلا، هذه لم تقع ولم يأمر الله بها لأنه لا يأمر بالفحشاء. والقسم الثالث ما تعلقت به الإرادة التشريعية دون التكوينية كالأعمال الصالحة من الكفرة، شرعها الله لهم ولكن لم تقع، لم تتعلق بها المشيئة ولم تقع. والقسم الرابع ما تعلقت به الإرادة التكوينية دون التشريعية مثل الأعمال السيئة من الكفار والعصاة، قدرها الله عليهم مشيئة ولكن لم يأمرهم بها. هذه أربعة أقسام، ويمكن أن نقربها للسامعين والمشاهدين بالمثال. الأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان والصلاة والجهاد والصوم والحج، هذه أرادها الله إرادة تكوينية لأنها وقعت، وأرادها إرادة تشريعية لأنه أمره بها. الأعمال السيئة: الزنا والقتل والقذف والشرب الخمر والفواحش من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يردها الله إرادة تشريعية لأنه لا يمر بالفحشاء، ولم يردها إرادة تكوينية لأنها ما وقعت. والقسم الثالث مثاله الأعمال السيئة من أبي لهب وأبي جهل، أرادها الله إرادة تكوينية لأنها وقعت، ولم يردها إرادة تشريعية لأنه لا يمر بالفحشاء. والقسم الرابع الأعمال الصالحة من أبي جهل وأبي لهب، الإيمان والتقوى، أرادها الله إرادة تشريعية لأنه أمر بها، ولم يردها إرادة تكوينية لأنها لم تقع. وبهذا يعرف الإنسان خلق أفعال العباد وأنها مخلوقة لله، وهو خلقكم وما تعملون، لكنها مفعولة من قبل العباد
أنفسهم.
وهذا يخالف هو قسمان من الناس: نوع من الفلاسفة الذين لا يميزون بين الخلق والفعل، وأصحاب وحدة الوجود الذين يرون أن كل شيء في هذا الكون هو الله. ولذلك يقول بعضهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نذره ونظامه. فيزعمون أن كل فعل في هذا الكون فهو من فعله، سواء كان غيبة أو نميمة أو سرقة أو زنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
طيب شيخنا، اللي هم الآن توظيف هذه المسألة، مسألة نسبة الشر أو عدم نسبة الشر الله سبحانه وتعالى ونسبته إلى فاعله، كما قال ابن تيمية في الإشكالية التي عندنا هنا، كيف يمكن توظيفها في رد دعوة المبطل أن وجود الشر هو دليل على أن الله غير موجود أو أنه غير كامل الصفات جل جلاله؟
هذا ليس جوابا عن هذه الإشكالية، هو جواب أدبي.
أينام.
أن يقال لا يحل نسبة الشر إلى الله تأدبا.
أينام.
ولكن هو خلقه
هكذا.
أينام. لذلك في الحديث: لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك.
سبحانه.
ليس إليك. لكن ونظير هذا أيضا كما ذكرنا من الأدب في قصة إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يحييني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفي.
لم يقل الذي يمرضني.
ولم يقل الذي يمرضني هو يشفي.
طيب شيخ، هنا نصل ابن القيم، أريد أن أرى مدى أيضا إمكانية توظيفه في مناقشة قضية الشر. يقول رحمه الله: لو كان الخلق كلهم مطيعين عابدين حامدين لتعطل أثر كثير من الصفات العلى والأسماء الحسنى، وكيف كان يظهر أثر صفة العفو والمغفرة والصفح والتجاوز والانتقام والعز والقهر والعدل والحكمة التي تنزل الأشياء منازلها وتضعها مواضعها. فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة لفاتت الحكم والآية العبر الآخر ما قال. هل يمكن أنه قال أن هذا برهان لأنه إذا لم يكن في الدنيا شر
معناه أن الله سبحانه وتعالى ليس منتقما، وقد ثبتت له صفة الانتقام واسم المنتقم والجبار والعزيز والعدل.
فهذا يصلح الاستدلال به في هذا. الملحد من الأسئلة التي توجه إليه في هذا الباب أنه أنت الآن ألحدت نظرا لوجود الشر، طيب عندما ألحدت هل انتهى الشر من العالم؟
زاد الشر بإلحاده.
طيب هذه عبارة جيدة فيها إعادة تلخيص الفكرة المحتم إليها وهي فكرة الحرية للإنسان. تقول لو خلق الله عز وجل عالما كله خير لكان معنى ذلك أن الإنسان مجبور على فعل الخير وبالتالي تنتفي إرادة الإنسان وحريته. لو خلق الله الناس أحرارا فإنه من الطبيعي جدا أن يوجد فيهم من يمارس الشر، بالتالي فإن وجود الشر في العالم هو فرع عن إرادة خيرة أعلى وهي أن يكون الناس أحرارا ويمارسوا إرادتهم.
هذا صحيح.
طيب آخر نقطة في موضوع الشر أود أن أشير إليها. هل يمكن أن يقال شيخنا أن مشكلة الشر إنما تواجه الملحد الذي لا يؤمن باليوم الآخر، بينما المؤمن الذي يعرف أن هناك يوما آخرا يجازى فيه الناس لا مشكلة عنده مع الشر؟
نعم، وكذلك الذي يؤمن بالقدر.
أي نعم.
الذي يؤمن بالقدر يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله علام الغيوب، وأنه لا يريد بعبده المؤمن إلا ما هو خير.
نعم.
وأن هذا الشيء قد تراه أنت شرا الآن ثم تكتشف بعد وقت
أن هي خيرا
فيه. يعني ولا تدرك ذلك.
صحيح. أنا وجدت أيضا الآن تذكرت فيه لما ذكرتم الخير أن بعضهم كان يقول أن الملحد ينسى أن وجود هذا الشر من أسباب ظهور كثير من الخير في نفوس الناس، فإذا وقعت الكارثة ظهر عطف الناس وظهر إيثارهم وظهر بذلهم وظهرت معاونتهم، لو لم يوجد هذا لما ظهرت.
صحيح. ابن الطيب المتنبي يقول ولا فضل في أهل الشجاعة والندى وصبر الفتاة ولا لقاء شعوبي
التي هي المنايا أو الموت.
شعوب الموت.
نعم. طيب شيخنا أظن فرغنا من مناقشة مشكلة الشر بما يكفي، لأن كان لكم تعليق عليها إضافي.
لا، هي أصلا فكرة تافية من ناحية الوجود وليست جديدة. هذه من أيام ماني.
من أيام مانوية.
نعم.
طيب أنتقل إلى دليل آخر شيخنا يعتبره أصحابه دليلا على إنكار وجود الله، يسمونه دليل التاريخ، ويقولون آلاف الآلهة عبدت عبر التاريخ وتبين لنا الآن بالقطع أنها آلهة مزيفة، فبأي منطق تقطعون الآن مثلا أيها المسلمون أن إلهكم كما تقولونه وتصفونه موجود؟ أنتم يعني جزء من ملايين الأمم والخلائق التي عبدت وكان لها آلهة وزعمت أن لها آلهة وقامت البراهين على وجودها وإلى آخره.
بالنسبة لهذه الآلهة بطلانها وانكشافها دليل على وجود الله وأنه الواحد، لأن الإله لا يمكن تعدده أصلا. فبطلان هذه الآلهة، تكسير إبراهيم للحجارة، تكسير الرسول صلى الله عليه وسلم ل360 صنما كانت على الكعبة، تكسيره للصنم الذي كان على الصفا واسمه إساف، وعلى الصنم الذي كان على المروة واسمه نائلة، قطعه للعزى وهدمه للات ومنات وتحريقه للخلصة وغيرها من الأصنام. هذا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى أنه الإله وحده
سبحانه.
هذه وإن عبدت وقتا من الأوقات وتقرب إليها الناس عرف بطلانها وعلم أن الإله واحد لا شريك له ولا يمكن أن يستحق العبادة سواه.
هو الحقيقة شيخ أن هذا الكلام على ما تفضلتم من بطلانه لكن شديد التأثير في بعض الناس، لأن في مغالطة منطقية. هو يقول لك الآن عندنا 1000 أمة يعبدون 1000 إله وأنتم 1001 تعبدون إلها، وهؤلاء كلهم آلهتهم باطلة، فإذا لماذا لا تكون أيضا آلهتكم باطلة؟
لدي ضدين، إما أن يكون إلهنا حقا أو أن تكون تلك الآلهة جميعا حقا.
المشكلة شيخنا
قد عرفنا هو ضد هذه الآلهة جميعا.
نعم.
فإما أن يكون تكون تلك الآلهة جميعا حقا.
نعم.
وإما أن يكون إلهنا حقا، فأيهما؟
أو واحد من
أنتم عرفتم بطلان تلك الآلهة جميعا فلم يبقى إلا
هو. لا يقول البطلان، يقول أنه يعني أنا أستغفر الله، هو باعتباره ملحدا يعني يقول أمامي 1000 شخص كل واحد عنده إله يدعي أنه الحق، هذا التعدد في ذاته عندي دليل أن كلها باطل.
نعم، هذه الآلهة التي يراها هو عند تعددها أو عند إقرارهم بتعددها دل ذلك على بطلانها جميعا. وبطلانها موجب لوجود إله، لأنك أنت عرفت هذا الكون. هذه الآلهة التي تراها هل فيها أحد يستطيع أن يدعي له معابده أنه هو اللي خلق السماوات العلا والأرضين؟
الدعاوى عريضة يا شيخنا.
لا ما في. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن ما قال إنه هو الذي بنى السماوات من غير عمل.
نعم صحيح. أنا اللي أتصور
لا آلهة لا يمكن أن يدعي لها أصحابها ما يختص به الله جل جلاله. لذلك كل الأمم التي تعبد الآلهة تعرف أن سلطانها محدودا.
صحيح.
نعم.
دعني أجعل أحد هؤلاء الملحدين يعبر عن فكرته. نعم. التعبير. يقول الإيمان بوجود إله كان سمة من سمات البشر من آلاف السنين. بعض الآلهة ظلت معبودة لفترات طويلة جدا من الزمان. على سبيل المثال آمن المصريون القدماء بآلهتهم لدرجة أنهم بنوا لها واحدة من أضخم المباني كالأهرامات. إلا أننا الآن بعد آلاف السنين من عبادتهم متأكدون أن آلهتهم ليست أكثر من أسطورة. عبد ملايين الرومان آلهة لفترات طويلة والآن نؤمن أن آلهتهم لم تكن سوى أسطورة أو خرافة. فهل يعقل أن يعبد الناس آلهة خاطئة لملايين السنين وفجأة يصل بنا الغرور لدرجة الاعتقاد بأن آلهة اليوم صحيحة وآلاف الآلهة الأخرى مزيفة وخيالية؟ فبعضكم من بعض.
هذا لأنه هو تخيل أن هذا إله تابع للتاريخ أنه هو إله اليوم، ولكن نسي أنه كان إلها في تلك الفترات كلها. وهو ضد لهذه الآلهة، إما أن يكون هو حق وإما أن تكون هذه الآلهة حق. وقد أقر هو ببطلان هذه الآلهة وأنها خرافة مجرد، فتعين عليه أن يؤمن بهذا الإله.
لكن أيضا شيخ أنا ما ترون أن هناك خديعة منطقية أصلا في السؤال؟ يعني لو كان عندي 1000 طبيب في الدنيا ارتكبوا أخطاء وثبتت عدم براعتهم، هل هذه الدليل على أن الطبيب 1001 غير بارئ؟
لا، هذا ليس
يعني هي مغالطة من أصلها.
مغالطة من أصلها لأنها قياس مع الفارق.
أي نعم.
وهي تقتضي أنه ساوى بين الآلهة.
صحيح.
أنه جعل الآلهة جنسا.
بما أن أحدها باطل عنده
يلزم بطلانها جميعا.
أي نعم.
إنما يلزم بطلان الآلهة التي هي مساوية لذلك الإله الباطل.
أي نعم.
لكن التي مضادة له. هذه الآلهة مثلا لا تسمع ولا تبصر ولا تخلق ولا هذا ضد الإله جل جلاله.
نعم. وعموما سر تأثير هذه الحجة على تهافت يا شيخنا أنه يأتي المتحدث أو الملحد يقول للشباب أو كذا، يعني أنتم تظنون أنفسكم على شيء، هذا الإيمان الذي أنتم فيه والتعلق بإله وكذا ترى كان يفعله هؤلاء ويفعله هؤلاء ويفعله هؤلاء وكلهم على باطل، فترى لستم مختلفين عنهم. فالخديعة هنا في كما تفضلتم القياس مع
قياس مع الفارق، وأنه يقص شيئا على ضده.
أي نعم.
هو أراد أن يشككهم فيما هم فيه بتشكيكهم في أمور أصلا هي ضد ما هم فيه.
أي نعم.
هم آمنوا وتحرروا من تلك الآلهة جميعا.
صحيح.
وعرفوا بطلانها. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
سبحانه.
وإذا اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله، فهؤلاء اعتزلوهم ما يعبدون إلا الله والله يعلمون أنه ضد لهذه الآلهة جميعا. فهذا مقتضي لبطلان هذه الآلهة جميعا ومقتضي لأن الله وحده هو الإله وهو المستحق لذلك، وأنه ليس للكون إله غير الله، وأنه لا ضد له ولا ند له، وأن هذه الضدية المقصود بها فقط أنه هو متصف بالصفات وأن هذه لا تتصف بتلك الصفات، متصفتهم بضد تلك الصفات بالعدم.
لو بسطنا هذا بمثال يومي سيكون واضحا، كمثال الطبيب مثلا، لو أن الإنسان كان يتعامل مع طبيب ويعتقد أنه جيد.
لا، هو الطبيب من جنس الأطباء.
أي نعم. لا ومع ذلك أنا هذا بقياس الأولى يكون.
هو قياس الأولى، لكن أنا أقصد أنه إذا قال لنا أنتم تعتقدون أن هذه السيارة تستطيع أن توصلكم إلى أي مكان في العالم تريدونه، وهؤلاء يعتقدون، أقصد هؤلاء كلهم يعتقدون أن سياراتهم توصلهم واتخذوا هذا المركوب، وأنتم عندكم طائرة.
نعم. فبما أن هؤلاء ما أوصلتهم
لا يمكن أن توصلكم أنتم طائرتكم
على فرق ما بين،
لأنه هو يقيس شيئا من غير مع غير جنسه.
جيد.
وهذا قياس مع الفارق الكبير بين الضدين وبين المتناقضين.
جيد. وأنا كنت أريد المثال كما تفضلتم من باب قياس الأولى. الآن لو كنت أتعامل مع طبيب وأعتقد أنه جيد، ثم جاءني شخص وقال انظر فلان كان يعتقد أن فلان طبيب جيد وأضر به وهذا كذا وهذا، هؤلاء 100 شخص تعاملوا مع أطباء كلهم اعتقدوا أنهم جيدون وبان أنهم فاشلون، إذا بالضرورة طبيبك فاشل. قياس
مع الفارق.
ما يستقيم. طيب شيخنا، دليل آخر يطرحونه أو شبهة أو ما أدري ماذا تسمى، تعدد الأديان.
أحد أجدادي رحمة الله عليه يقول أو تفرست فالفراسات ومنها لو تأملت ما يكون كذوبا. عبدت أمة بها الشمس والأوثان وأخرى بها وأخرى الصليبة، كلهم يتفرسوا لم يصيبوا وتفرست فخشى لا تصيب.
دليلهم الآخر أو شبهتهم أو احتجاجهم بتعدد الأديان، يقولون هناك مئات الأديان على الأرض وكل يدعي أنه الصواب، وهذا التعدد في حد ذاته دليل على بطلان فكرة الديانات أصلا، لأن لو كانت حقا لكان الدين.
طيب وافقوا أنتم على وجود الله
وبعدين نتفهم،
وبعدين نتفهم نقول والله الذي آمنتم به إذن أنزل الديانة الفلانية في الوقت الفلاني لأن هذه مصلحة البشرية، وأنزل بعدها الديانة الفلانية ناسخا لها، وبعد ذلك الديانة الفلانية، ثم وصلت البشرية إلى نضجها فأرسل إليها الدين الذي هو الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، وجعله مصدقا لما بين يديه من الحق وناسخا لما سواه.
طيب هذه العبارة المشكلة شيخنا، يقول كل ديانة تعتبر غيبياتها حقائق ومعجزات وغيبيات غيرها أساطير.
هذا غير صحيح، نحن نؤمن بكل معجزات الأنبياء.
سأذكر لكم ما أريد، فمثلا يقول لو نظرنا إلى أخبار آلهة اليونان فإننا لا نتردد في تسفيهها وتسخيفها، ولكن قصة مخلوق له 600 جناح ينزل إلى امرأة فينفخ في فرجها فيأتي طفل قد تكون لدى اليونان أشد سخافة.
هذا أولا كذب من جهة النفخ، ينفخ في جيبها ولم ينفخ.
نعم طيب، يقول أنه الآن نحن كمسلمين نؤمن ببعض الأشياء الغيبية ليست أقل غرابة من غرابات آلهة اليونان، ومع ذلك نرى ما هم فيه باطلا ونرى ما نحن فيه حقا، وهم العكس.
نفخ في فرج مريم لم يكن من أمر هذا الملك الذي أتاها، والملك ما أتاها بأنه له 600 جناح، إنما جاء بصورة رجل وبيّن لها أنه سيهب لها غلاما، إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. والنفخ في فرجها أو في رحمها كان من أمر الله جل جلاله، فنفخنا فيه من روحنا ونفخنا فيها من روحنا، فكان هذا من أمر الله كما خلقها، كما خلق رحمها وكما خلق عينها وخلق خلقتها كاملة، نفخ الله فيها من روحه.
وهذا شيخنا ليس فيه مصادرة على المطلوب، يعني الآن نحن آمنا بهذا الخبر بعد أن آمنا بوجود الله وبصحة وحيه، فلا تأتي تجادلني فيما أخبر به الوحي إذا كنت لم تسلم أصلا
بوجود
وحي.
نعم، ولا بد أن تؤمن أولا بوجود الله ثم بعد ذلك نصل إلى مفردات هذه الأخبار. طيب. ومفردات الأخبار إذا بدأنا بهذه المفردات دون الرجوع إلى الأصل لا فائدة من النقاش.
طيب لديهم حجة أو دليل أو شبهة أو وهم يسمونه اختفاء الإله، يقول فأين هو الإله الذي كان يشق البحار ويصنع المعجزات، هل كان عاملا أو أخذ عياذا بالله أو أخذ إجازة طويلة الأمد، أم أن كل ما يروى عنه مجرد أساطير، هل هي صدفة أن الإله اختفى في العصر الحديث حيث أساليب التحقق العلمية باتت شائعة؟
بالنسبة لهذا التصور هو قياس عالم الشهادة على عالم الغيب. الإله الذي نؤمن به ويمكن أن نقنعك أنت بوجوده لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لم يره الأولون ولا الآخرون وهو يراهم، فلذلك لم يختفي إنما احتجب ب70 حجابا جل جلاله. نعم
سبحانه. طيب شيخنا، هناك مجموعة من المغالطات المنطقية التي يطرحها الملاحدة، مرت بنا واحدة منها وهي سؤال الصخرة التي يعجز عن حملها، لكن مثلا من المغالطات ما يسمونه تعارض القدرة والمعرفة، يقولون إذا كان الله عارفا بكل ما يحصل في المستقبل فهو غير قادر على تغييره، إذ كيف يعرفه ثم يغيره؟
لا، هو الذي أراده وهو الذي قدره وهو الذي عرفه، فهو عرف فشاء أن يقع هذا وشاء أن لا يقع هذا، فكان ذلك بمعرفته واختياره، فلا تناقض بين علمه وقدرته.
وإذا كان يخلق الأشياء بمنطق كن فيكون فلن يكون عارفا بالمستقبل لأنه يخلق الأشياء آنيا.
لا، هذا غير صحيح. لماذا يكون آنيا؟
كن فيكون.
كن فيكون هذا عند إرادته لتكوينه، لكن عند علمه وإرادته بأن هذا سيقع في الوقت الفلاني، ويمكن أن يقول له كن في الوقت الفلاني فيكون في ذلك الوقت، ويقول لهذا كن بعد 1000 سنة، ويقول لهذا كن بعد 1,000,000 سنة. نعم.
في مغالطة يسمونها مغالطة
مكافأة، أيضا هي الغريب في هذا اختلاف القراءات. قراءة الجمهور فيكون بالرفع، لما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أقصد بالنصب. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لكن القراءة الأخرى قراءة الكسائي ومعه فيكون بالرفع.
طيب نأخذ فرق ما بينهما بعد الفاصل شيخنا. طيب أيها أخوات، فاصل نعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم شيخنا. كنت تذكر أن في الآية قراءتين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقراءة النصب تقتضي السببية، أن الفاء السببية
كن فيكون.
نعم، والفاء السببية هي التي ينصب بعدها الفعل المضارع على تقدير أن عند البصريين، وأنها هي الناصبة عند الكوفيين. معناه اتصال الفعلين، معناه عند أمره
حصل،
يحصل التكوين. القراءة الأخرى قراءة الرفع كن فيكون، الفاء عاطفة
والتفيد
وهي تفيد ترتيب التعقيب معنا، لكن مع ذلك لا تقتضي تمام الترتب
فيها التراخي
كما تقتضيه السببية. فلذلك هو يأمر بأشياء أن تكون الآن، ويأمر بأشياء أن تكون بعد حين.
سبحانه،
وله الحجة البالغة في كل ذلك. نعم.
المغالطة التالية مغالطة مكافأة المجرمين. إذا كان للكون خطة كاملة وضعها الإله وكل شيء يحصل فيها بعلمه ورضاه، فإننا يجب أن نمنح المجرمين جوائز ومكافآت لأنهم ينفذون خطة الله.
بالنسبة لهذا، هذا الآن ليس من شأن الإلحاد، هذه مغالطة تتعلق بالقدر، اعتراض على قدر الله.
جيد.
وهم ينفذونها عن غير تنفيذ لأمر ولم يأمرهم بها. الخطة منها ما أمر به ومنها ما نهى عنه، لكنه علم أنه سيكون.
علم سابق لا سائق.
علم سابق. ولذلك الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية هو الفرق بين الأمر الذي يقتضي محبة وبين المشيئة التي لا تقتضي محبة.
جيد.
هو يشاء شيئا وهو لا يحبه،
أيضا نحيل فيها
ولا يرضاه. ولكن لا يأمر بشيء إلا وهو
سبحانه
يحبه.
هذا يحيل فيها أيضا إلى حلقات القضاء والقدر.
نعم، هي تتعلق بالقدر وليست من قضية.
كان فيها تفصيل جيد.
لا تتعلق بالإلحاد نهائيا.
مغالطة التفسير العلمي. يقول كل الظواهر الكونية التي كانت الأديان تتحدث عن كونها من الله عقوبة أو تخويفا أو رحمة، كشف العلم أسبابها الدقيقة وعرفها وتنبأ بها، وهذا برهان أنه لا إله، وأن الخالق مجرد عياذا بالله ما يقولون، استغفر الله، وأن الخالق مجرد حيلة لتغطية العجز.
نعوذ بالله. هذا غاية التناقض، لأن هذه الأحداث من الذي خصها بهذه الأمكنة والأزمنة؟
يقول لك الآن عرفنا قوانين
ومن الذي جاء فلانا الذي كان في هذه الطائرة وتحطمت ونجا هو وحده، أو كان في هذه السفينة وغرقت ونجا هو وحده، أو كان في هذا البيت واحترق ونجا هو وحده، من الذي نجا؟
إضافة إلى الظواهر التي لم تعرف أسبابها إلى الآن،
ما تنتهي الظواهر التي ليس لها أسباب. هذه كلها من أمر الله سبحانه وتعالى. انظر إلى تكون الأمطار ومجيئها وما ينزل فيها من الصواعق والبرد ونحو ذلك، والنباتات واختلافها، هذا كله موجب لوجود الخالق جل جلاله.
طيب شيخنا، سأنتقل بفضيلتكم إلى جدل الملحدين في شأن الأديان. هنا الآن ما يتعلق بوجود الله عز وجل في محاولة برهنتهم على عدم وجوده، أو في شغبهم على براهين وجوده جل جلاله. لكن بالنسبة للأديان لديهم جدل كثير في موضوع الأديان، حتى مع التسليم بوجود الله وكذا، فهم يحتجون مثلا بالأثر السلبي للأديان على بطلانها. يقول جون تيلر: الثمن الذي اضطرت البشرية في عمومها لتدفعه مقابل الراحة والانتعاش الروحي الذي آتاه الدين قلة من الناس دما ودموعا، وهو من الغلاء بحيث لا يسوغ لنا أن نأتمن الاعتقاد الديني على الجانب الخلقي. يقول: هذا الدين أورث بعض الناس راحة وطمأنينة، ولكنه سبب حروب ومآسي ومعارك، وذهبت آلاف الأرواح بسبب هذه الأديان.
بالنسبة للأديان، عندما نسلم بوجود الله وأنه هو مالك هذا الكون وهو خالقه ومدبره، فإننا لا نجد خيارا لأنفسنا عندما يأمرنا. فالدين هو أمره، هذا ما أمرنا به. وبالنسبة لتصرفات الناس، قد تكون موافقة لذلك الأمر فتكون محمودة،
وقد تخالفه
ولا يترتب عليها مشكلات، وقد تخالفه
وإن كانت باسمه.
وإن كانت باسمه.
جهي. العجيب أن القرآن الكريم كان من يعني مليئا بالآيات التي تحذر من استغلال الدين، وهي النقطة التي يشيرون إليها. إن كثيرا من الأحبار والرهبان
ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله،
والحديث يقرؤون
نعم.
طيب،
القرآن لا يجاوز.
هناك سؤال يطرحه بعض المؤمنين في وجه هذا الاعتراض، يقولون: هل توقفت الحروب بعد أن حلت العلمانية محل الدين في الغرب، إذا كان الدين هو سبب الحروب؟
لا، ما كانت الحروب الكبرى الحروب العالمية الدولية ما عرفت إلا بعد مجيء هذه العلمانية
التي استهلكت ملايين البشر،
وأيضا حتى إنتاج المهلكات لأسلحة الدمار الشامل. متى أنتج العالم السلاح النووي والذري؟ عندما تخلص من
ليس في عصر الأديان. إيراد آخر أو اعتراض آخر: المنهج العلمي قسيم الدين، فإما هذا وإما ذاك.
من قال هذا؟ أي علم يناقض الدين؟ إذا كان الدين المقصود به الإسلام فلا يناقضه أي نظرية.
نظرية داروين.
ليست علم. فالعلم جاء الدين بأصوله.
نعم.
وشجع على البحث فيه. وأمرنا بإعمال الأفئدة والأبصار، وأمرنا بالتدبر في هذا الكون واستخراج ما فيه من نواميس. نعم. وسخره لنا.
جيد.
فهذا لا ينافيه شيء من الدين، لا ينافي شيئا من العلم. العلم الصحيح.
الاحتجاج بتردي أحوال بعض المتدينين على بطلان الأديان، يعني لو كان هذا الدين حقا لما كان أهله هكذا.
غر هؤلاء دينهم، هذا من حجج الفاسدين الذين لا يعقلون من قبل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ما شاء. وقد ذكرت لك ما ذكر الحافظ ابن كثير في قصة أيوب عليه السلام عندما قال ذكرى للعابدين، قال: أي لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. فالجزاء والعقاب لم يأتي بعد،
لكن أيضا
وإعلان النتائج لم يأتي بعد. نحن ما زلنا في الامتحان، هذه الدنيا كلها بمنظور الدين هي دار امتحان.
لكن
فهم يظنون أنه بمجرد الموت خلاص انتهى الإنسان،
انتهى كل شيء.
ونحن نرى أن هذا بداية عهد جديد، وأن النتائج ستعلن عندما ينادي المنادي: امتاز اليوم أيها المجرمون. وأن الثواب سيكون إما في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، وإما في نار عائدا بالله منها. فهم الآن لم يطلعوا على النتائج وما زالوا في وقت الامتحان. فلا يمكن أن يقول لنا إنسان والطلبة في وقت الامتحان لماذا لم ينجح هؤلاء ونجح هؤلاء، من ما يدرك
أن النتائج لم تظهر بعد.
النتائج لم تظهر.
لكن أيضا حتى من جهة العقل شيخنا، هل تردي حال إنسان ما برهان على خطأ دينه أو تخصصه أو علمه أو دراسته؟
لو كان كذلك لكان كل كل الذين أبدعوا علما أو أغلبهم فاشلون في الدراسة. الذي أنتج الكهرباء شاب إيطالي فاشل في الدراسة، هو الذي اكتشف الكهرباء، وغيره كثير.
فلو كان هذا قياسا
لكان خللا.
أيضا يشكل علي أن هؤلاء المتدينون الذين هم الآن في وضع متردد كان أجدادهم بنفس هذا الدين في وضع أفضل.
طبعا هذه قضية عمل به وأخذ به.
طيب، الاحتجاج بعدم اقتناع المتدينين بدينهم وأنهم أخذوه بالوراثة على بطلان الأديان أيضا، يقول هؤلاء أكثر الناس لو جاءت تناقشهم ما يعقلون من أمر دينهم شيئا وهم على تقليد، وهذا دليل أن دينهم باطل.
لا، هو ليس دليلا على أن الدين باطل، دليل على أن التدين به عند بعض الناس قد يكون فيه شبهة وضعف، لكن لا يقتضي ذلك أن أصل الدين باطل. فأنت الآن تذهب إلى المتصف بالصفة وتترك القناعة التي أتيت من أجلها. نحن نناقش الدين أو نناقش تطبيقات الناس له؟
هو الآن يريد يعترض بالتطبيق على الدين.
لا، تطبيق شيء والدين شيء، فلا يمكن أن تجمع بينهما.
طيب شيخنا، المحاولات الحثيثة لبعض هؤلاء في تفسير الأديان تفسيرا ماديا، مرات يفسرونها باعتبار ظاهرة اجتماعية يحتاج إليها البشر، ومرات يفسرونها تفسيرا نفسيا، وأحيانا تفسيرات حتى عضوية حيوية أنها هرمونات ومواد كيميائية في الجسم وكذا.
هذا كله عدم فهم للدين، لأن الدين معناه علاقتنا بهذا البارئ الذي خلقنا وسوانا، أمرنا بأشياء هي مصلحتنا، نهانا عن أشياء هي مفسدة علينا، أمرنا بالتنافس وعقد بيننا مسابقة في القرب إليه. هذا هو الدين، فهو يشمل اعتقادا وعمل قلب، ويشمل عمل الجوارح، ويشمل أفعالا وتروكا، ويشمل ما ندرك نتيجته اليوم في الدنيا وهو التعللات، وما نتيجته أخروية محطة وهو التعبدات. فكل هذه الأمور يشملها الدين، فهو عبارة عن برنامج الحياة يشمل كل ذلك ويغطيه. فهو يسيطر على كل المجالات، في الاقتصاد له نظرته وحكمه، وفي السياسة له نظرته وحكمه، وفي الاجتماع له نظرته وحكمه، وفي جميع مجالات الحياة له أثر.
لكن لو قال قائل: ما الذي يمنع من الجهة العقلية المحضة من أن تدرس الأديان من هذه الزوايا أن أحاول تفسير لماذا ظهر الدين تفسيرا اجتماعيا أو لماذا ظهر الدين تفسيرا نفسيا.
ما تستطيع أن تأتي بذلك لأنه في مكة في وقت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم العرب أمة متخلفة، ومكة ليس فيها زراعة ولا صناعة وليس فيها ملك، ليس فيها دولة أصلا. العرب في ذلك الوقت كانوا يقتتلون بسبب أن فرسا غلبت أخرى 40 سنة مثل حرب داحس والغبراء، أو بسبب أن ناقة كسرت بيضة في الخلاء مثل حرب البسوس، وكانوا يقطعون أرحامهم ويعبدون الأشجار والأحجار، وكانوا يطوفون ببيت عراة
وغاية التخلف، ولد حالات نفسية.
لا، جاء هذا الدين الذي هو أرقى شيء وأسماه.
نعم.
من هذه الأمة.
فمن أين جاء؟
فمن أين جاء؟
جميل.
لو كان الواقع الذي يعيشه الناس هو الذي ينتج الدين لكان هذا الدين في أرقى أمة وأسماها.
طيب شيخنا، سننتقل مع الإلحاد من زاوية الدفاع على الهجوم كما يقال. كنا فيما مضى نحاول أن نستعرض براهين وجود الله وأن يعني نرد ما يقدمه الإلحاد من شبه تثار في وجه وجود الله عز وجل، لكن أريد الآن ننتقل إلى نقطة أخرى وهي نقطة الهجوم كما يقال على الإلحاد. ما هي الثغرات القاتلة في النظرية الإلحادية أو الثغرات القاتلة في العقل الإلحادي التي لا يستطيع أن يجد لها جوابا؟ أنا سأطرح بين أيديكم جملة قضايا شيخنا وأسمع تعليقاتكم فيها، وأستأذنكم أيضا أثناء الحديث في قراءة بعض العبارات والنقولات. الفجوة الأولى التي أتصورها هي فجوة الأخلاق، وقد ألمحنا إليها. الملحد في معضلة كبرى مع الأخلاق، ليس له مرجعية، ليس له إله، ليست له غريزة يتكئ عليها ويؤمن بها، فبالتالي موقفه صعب جدا تجاه الأخلاق وتجاه تمييز ما هو صواب وما هو خطأ منها.
لا شك أن الملحد أدنى مستوى في الأخلاق من البهائم.
والسبب؟
البهائم لها قوانين تعودت عليها،
غريزة
وغرائز وهي فيها. بعض البهائم تستحي من الصفات بحضرة الناس، بحضرة بعضها لها أدب فيما بينها، بعضها تنفق على أولادها وترعاهم وترعى الصغار، بعضها تتكبر عن الأمور التي هي تافهة في رأيها، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. لكن الملحد ليس لديه أي قيمة من هذه القيم، ليس له أي مرجعية وليس له أي وازع ولا آمر ولا ناهي، يعني لا يرى أصلا وجود أي شيء، لا فطرة ولا إله ولا دين ولا عقل يحضه على هذا. فإذا كان لا يرجو ثوابا ولا يرجو عقابا ولا يحس بلذة ولا بألم، لا يقر بها
ولا عنده معيار،
ولا عنده أي معيار، فهو أضيع من هذه البهائم، أضل من حمار أهله.
هو إذن بين أمرين، بين أن يرفض الأخلاق فيقع في مأزق من هذه الناحية، وبين أن يؤمن بالأخلاق فيقع في مأزق من ناحية أصل اعتقاده.
نعم.
أنه ما هو المعيار الذي جعلت به هذا خلقا. بعض عبارة الملحدين تصور بدقة هذا الحقيقة المأزق. لينين كان يقول الأخلاق خدعة ميتافيزيقية. داوكنز يقول إنه من العسير جدا الدفاع عن الأخلاق المطلقة على أسس غير دينية. داوكنز نفسه يقول ما الذي يمنعنا من القول بأن هتلر على صواب؟ هذا سؤال صعب جدا، ما عنده شيء يقول به. وقال أيضا عبارة عجيبة، قال لا أستطيع في النهاية أن أجادل فكريا ضد شخص فعل فعلا أعتقد أنه شريع، أظن أنني في النهاية سأقول له طيب في هذا المجتمع لن تستطيع الفرار بهذا الصنيع.
قط أن المجتمع أنه جعله مقيدا بالمجتمع فقط،
لأنه
يعني ما له أي مرجع.
صحيح.
ما له أي منطلق يمكن أن يوجهه منه ولا أن يرشده ولا أن ينهى.
ولذلك من الغريب أن تجد ملحق ملحدا يتهم الإسلام بأنه دين غير أخلاقي. يعني على أي أساس هو حكم أنه غير أخلاقي وهو أصلا ليس عنده معيار؟
ليس عنده معيار الخلق أصلا. يعني ولا اعتراف بالأخلاق.
الرئيس علي عزة بيكوفيتش رحمه الله
يعني
له عبارة جميلة، يقول لو أن شخصا حاول إنقاذ طفل من بين الركام وعاد هذا الرجل والطفل ميت وهو على وشك الهلاك، عاد هذا الرجل والطفل على وشك الهلاك، لماذا نثمن هذا الفعل ونجعل صاحبه من الأبطال مع أن الواقع المادي يقول إنه ليس أمامنا إلا أضرار؟
لأن الرجل أهلك نفسه ولم ينقذ الولد، لكن هو فعل قيمة خلقية وفعل ما أمر به وليس بيده الوصول إلى النتائج، فالنتائج من القدر والأسباب من الشرع، ونحن مأمورون بالشرع لا بالقدر.
هو شيخنا كان يريد أن يقول هذا، أنه الذي يجعلنا نحكم بأن هذا موقف بطولي رغم أنه ماديا ما في أي مكسب،
نعم.
الطفل ميت والرجل جريح وكذا، ما في أي مكسب مادي، نعم. مع ذلك نحن نقول هذه بطولة،
نعم.
إذن هناك
شيء يدعونا إلى ذلك، وهو إقرارنا،
نعم.
بأن هذا فعل ما أمر به.
جون بول سارتر تعرفونه، الملحد الشرس، نعم. الشهير، يقول: يجد الوجود حرجا بالغا في ألا يكون الله موجودا، لأنه بعدم وجوده تنعدم كل إمكانية للعثور على قيم في عالم واضح. لا يمكن أن يكون هناك خير بدهي، لأنه لا يوجد وعي لا نهائي وكامل من الممكن التفكير فيه.
نعم، هذا هو منطلقه هو،
نعم.
فهو يرى أن الوجودية تقتضي لا أخلاق ولا قيم، وأن الإنسان ينبغي أن يعيش كما يعيش الحمار، ليس له ملابس يستر بها عورة لأنه لا يعترف بأنها عورة، ليس له أخلاق يعامل بها الناس لأنه لا يعترف بأن هذه أخلاق رفيعة، لا يفهمها، ليس له وازع ينهاه عن أي تصرف لأنه لا يرى أن في شيء يشرع له ويملي عليه.
طيب لو قلنا شيخا أن الأخلاق يمكن أن تنتظم من منظور اجتماعي، يعني ليست بالضرورة
يتعود أهل المجتمع
يتواطؤون على شيء أنه خلق حسن وأن هذا خلق قبيح،
ثم إذا تبين أنه خطأ
كيف يتبين؟ إذا كان هم المرجع الآن،
هم المرجع، لكن يتبين لهم
يغيرون، نعم.
وهكذا فلا يثبت شيء ولا يكون في الدنيا،
صحيح قارب. بالضبط،
نعم.
تصبح الأخلاق نسبية للغاية،
نعم.
الدكتور المسيري يذكر أنه لما كان في أمريكا في الستينات يضرب مثالا على نسبية الأخلاق بدرجة مفزعة جدا بسبب غياب المرجعية. يقول: شاهد حلقة في التلفزيون فيها أسرة، أب وأم وأولاد وبنات، ومعهم عشيق الأبي، والحلقة تتكلم عن تجربة هذه الأسرة في قدرتها على التعايش مع رغبات الأب. يقول يعني،
نعم، هذا غاية الشذوذ في ذلك الوقت، مع أن المثلية اليوم أصبحت لها قانون وأصبحت لها
حماية. صحيح، هذا يؤكد أيضا، نعم. يعني أن يكون أن تكون هذا الخصلة مستقبحة في ذلك الوقت في نفس المجتمع ثم تصبح الآن مقبولة، معنى أن لو وكلت الأخلاق فعلا
إلى اجتهادات الناس كانت
هناك حيلة إلحادية شيخنا في موضوع الأخلاق إذا طرحت هذا المشكلة، أنه دائما الملحد يفر من الحديث عن لب المشكلة وهي معيار الأخلاق إلى البحث عن مصادر الأخلاق. يعني إذا تقول له: ما موقفك من الأخلاق؟ يقول لك: هل تعتقد أن الأخلاق لا تأتي إلا من الدين؟ الأخلاق يمكن أن تأتي من كذا ومن كذا، فيفر من جذر المشكلة وهو أن فكرك الإلحادي لا يمكن أن يستقيم معه خلق أصلا، إلى فكرة فرعية وهي أنه ما هو.
هذه أيضا تقتضي هذا التداول والتغير الذي ذكرناه،
نعم.
لأن الأخلاق إذا كانت منطلقة من الدين فهي ثابتة،
جيد.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به،
قيم عليا.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه القيم وهذه الأخلاق ثابتة ويثاب عليها الإنسان يرجو فيها خيرا ويفعلها في خلوته وفي جلوته مع كل أحد من الناس، مع العدو ومع الصديق، مع المؤمن مع الكافر،
قيمة
مع
ثابتة،
هي ثابتة حتى مع البهائم ومع الجمادات، صحيح. يعاملها جميعا بهذه الأخلاق. بينما هذه الآخر يقول: من قال إن الدين هو أصل الأخلاق؟ قال: هات أخلاقك،
نعم.
وننظر إلى أصلها، من أين جاءت هذه الأخلاق وما مرجعها وهل هي ثابتة، فيها شيء ثابت؟
جيد.
إذا أقر بأن فيها ثبوتا فسيقر بأصل الديانة، وهذا ناقض لما ذكر.
من الصور يعني المزعجة لهذا إبادة أمريكا للهنود الحمر،
نعم.
رئيس الولايات المتحدة السابق جون آدمز يقول إن حرب البيض ضد الهنود الحمر هو قانون الطبيعة، ولهذا قانون تطبيقاته الواسعة جدا.
هذه من الكوارث العالمية ومن تحطيم الإنسانية بالكلية،
نعم.
تأتي إلى شعب يملك أرضا ويملك ما فيها من الخيرات فتغزوه وتسعى لإبادته بالكلية وتتخذ قانونا لإبادته، وترى أن هذا مبرره أن الطبيعة كذلك كما يأتي السيل وكما تأتي الكوارث،
نعم.
وأنت هو الكارثة وأنت الذي عملتها،
ثم يقال أن الأديان هي سبب
الحروب
والمقاتل.
وأيضا نفس الشيء ما فعله الأمريكان مع الفيتناميين وما فعلوه الآن أم القنابل يضربون بها أفغانستان في غير سبب، وكذلك غزو العراق وما رأيت فيه، وكذلك كل ما يحصل الآن في العالم البطش،
ما تفعله إسرائيل
في
ما فعله الألمان من قبل،
إيه نعم،
أفعله الروس،
شو حتى ما فعله الصرب في البوسنة، ما يفعله الآن البورميون بالروهينجا،
إيه نعم
نعم، هذا كله.
هناك أيضا مشكلة أخرى لدى الإلحاد شيخنا، أو فجوة أخرى، وهي فجوة الإلحاد والإنسانية. إذا أنت أخذت بالمنظور الإلحاد المجرد، فلن يكون للإنسان أي قيمة مطلقا.
صحيح، الإنسان إذا كان ملحدا مطلقا ما له بداية ولا نهاية، ما له من شيء ينشئه ولا له من يحاسبه، فحينئذ لا يمكن أن يتعايش مع غيره لأنه ما له وازع.
وأكثر من هذا، لا يمكن أن يكون للإنسان من حيث هو إنسان قيمة في الفكرة للإلحاد المادي. ما مزية الإنسان عن الحيوان؟
لا، الحيوان خير منه حينئذ، الفيل أضخم منه، الأسد أشعر منه،
لكن أنا أحاكمه إلى عقلي هو كملحد. أنت صاحب النظرية الإلحادية، أنت تلحد الآن بحجة أنك تريد أن تعطي الإنسان قيمته، وأن تسلب ما سلبه، والعياذ بالله كما يقولون الإله من الإنسان، تريد أن تجعل الإنسان هو الإله. لكن الفكر المادي الذي أنتجته، الفكر الإلحادي، لا يجعل الإنسان قيمة، لأنه في النهاية هو انتخاب طبيعي وتطور
مثل الحيوانات كلها.
نعم،
ولكن الواقع أن تلك الحيوانات خير منه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
صدقت. يعني أعطيكم مثل شيخنا بعض عبارات الملحدين العجيبة. بيتر سينجر يقول: حياة رضيع ليست أغلى داروينيا من حياة شمبانزي، لأنه في الأخير كلهم نتاج الطبيعة العمياء. تايل يقول: من الخطأ الشديد مجرد محاولة منع الفقر أو الإفلاس أو مساعدة الضعفاء أو محدودي الإنتاج، مجرد مساعدة هؤلاء خطأ جوهري في النظرية الداروينية، لأنه يتعارض مع الانتخاب الطبيعي،
لأنه يريد أن يبقى في العالم أغنياء وفقراء، فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، وكل في جزيرته لا يلتفت إلى الآخر.
هربرت سبنسر: فكرة وسائل الوقاية الصحية وتدخل الدولة في الحماية الصحية لمواطنيها وتلقيحهم تعارض أبسط بديهيات الانتخاب الطبيعي.
أعوذ بالله.
فأين قيمة الإنسان في
ما الإنسان قيمة حينئذ إلا من تزعه بيده؟
صحيح،
هذا يريد منه أن يكون هو يثور.
صحيح.
وينتزع.
صحيح،
وهكذا فيتقلب الكون مرة أخرى.
يعني العقل والروح والمشاعر، كل ما به الإنسان إنسان، ليس لها قيمة عند هؤلاء. حتى المعاقون مثلا في طروحات بعض الملحدين، هم عيب في الطبيعة يجب أن يزال.
أعوذ بالله،
لأنه
ما في رحمة ولا
سأختم شيخنا الحلقة بهذه العبارة لعلي عزة بيغوفيتش
رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه يقول: المادية تؤكد دائما ما هو مشترك بين الحيوان والإنسان، بينما يؤكد الدين على ما يفرق بينهما.
صحيح، بالنسبة للمادية دائما تسعى لاتباع الشهوات والمأكولات والمشروبات والتناسل، والدين يسمو بالإنسان، فالإنسان كائن بين نوعين من الخلائق، نوعين أسمى منه وهو الملائكة الكرام، ونوعين أدنى منه وهو الحيوان. فإذا اتبع الإنسان الشهوات وضيع الواجبات والتكاليف التحق بالحيوان بل يكون أدنى منه، وإذا أدى الواجبات ولم يتبع الشهوات التحق بالملائكة الكرام. ولذلك الدين يريد به
خيرا،
السمو، وأن يسمو عن مصاف البهائم
والإلحاد
الحيوانات، والإلحاد يريد به أن يكون أدنى من البهائم.
أعوذ بالله. شكرا. شكر الله لكم شيخنا ورضي عنكم. أيها الإخوة والأخوات، نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري، وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري، وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرى. معالم ترسم الدربة و وتثري العقل والقلب يفوح.